بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نلتقي في هذه الدورة المختصرة المتعلقة بالعناية بالكتاب، وقبل أن نبدأ في الكلام عن محاور هذه الدورة التي ستكون عبارة عن 4 محاضرات، لا ننسى أولا أن نشكر الله تبارك وتعالى الكريم المنان على ما أعطى وأنعم وتفضل، فله سبحانه الفضل وهو أهل الفضل والعطاء تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا جميعا في مثل هذه اللقاءات التي نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص والقبول وأن يسددنا في الأقوال والأعمال. ثم الشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى موصول، والقول منا بالامتنان مبذول إلى قيادة هذا البلد الطيب المبارك إن شاء الله تعالى على تيسير مثل هذه المجالس العلمية وغيرها من الدورات الشرعية والدروس النافعة، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في قيادة هذا البلد في أعمارهم وأعمالهم. ثم كذلك يتبع الشكر لمن هم للشكر أهل، هم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على الجهود المشكورة المذكورة التي تتبناها الدائرة في الإذن والتهيئة لمثل هذه اللقاءات. ثم ختاما أشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن غيري من طلبة العلم المركز المشرف على هذه اللقاءات، مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي، فإن بذله ظاهر وجهده باهر، ونشره للعلم والعناية بذلك أمر ملموس، فاللهم تولى أهله برحمتك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا كذلك أن يبارك في جميع الحضور، أن يبارك لنا ولكم جميعا ممن حضر أو استمع أو نسق أو رتب أو هيأ، أن يبارك لنا جميعا في الأعمار والأعمال، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. الكلام عن الكتاب لا يختص أو لا يكون موجها إلى فئة دون أخرى ولا إلى سن دون آخر، كل من يدرك وهو قادر على القراءة فإن هذا الموضوع يخصه، وإن كان التركيز قد يتوجه نوعا ما إلى طالب العلم الشرعي، لكن الكتاب علاقته بالجميع وثيقة، سواء بالأسرة أو بالمجتمع أو بالعامل أو بالطالب أو بالأب أو الأم أو الأبناء أو غير ذلك. ولذلك كان الكتاب مصدرا عظيما من مصادر المعرفة. الكلام عن الكتاب وأهميته في حياتنا كلام عن بحر واسع من الفوائد والمنافع، هو كلام عن التجارب المقيدة في الأوراق وعن الدراسات النافعة المسطرة، هو الكلام عن العلوم النافعة والفنون المتنوعة، هو الكلام عن السير والتراجم وكتب التاريخ. لما بدأت في تحضير هذه المادة لهذا الدورة أو لهذه الدورة تبين لي أن الكلام عن هذا الموضوع من السهل الممتنع كما يقال، فإن هذا الموضوع وإن تحدث عنه أهل العلم إلا أنه موجود في ثنايا الكتب وفي ما بين الأسطر كما يقال، وإن أفرد بعض المعاصرين ليس على وجه ما نحن فيه أفردوا شيئا من الكلام فيه، إلا أن كان الكلام منهم أيضا مكررا منسوخا في كثير من الأحيان. الكلام في هذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى عن الكتاب المقصود في العناية به، ما هي أهميته وماذا نستفيد منه وكيف نستفيد من الكتاب وكيف يتعامل طالب العلم مع كتبه، ثم بعض المسائل المتعلقة بتقييد الفوائد والعناية بالكتب وبعض المسائل الفقهية المتعلقة بالكتاب، ثم كيف يكون طالب العلم مكتبته الخاصة وما هي وسائل الانتفاع بها وكيف أحافظ على الكتاب. أولى هذه المحاضرات هي عن أهمية الكتاب في حياتنا. عندما يتكلم العلماء عن الكتاب هم يتكلمون عن جملة مختصة من العلم مشتملة على الأبواب والفصول غالبا في تصنيف العلماء، فالكتاب كالجنس المستقل الذي يتضمن أبوابا هي أنواع لذلك الجنس، كان يقال كتاب الطهارة أو يقال كتاب البيوع أو غير ذلك، فيتضمن المسائل المتعلقة بذاك الباب. حينما نتكلم عن أهمية هذا الكتاب لابد أولا أن نبين أن الكلام أصالة إنما هو عن الكتاب الورقي وليس عن الكتاب الرقمي أو الإلكتروني، سيظهر لنا بإذن الله تبارك وتعالى وسنتطرق إلى الكلام عن الفرق بين الكتابين والأنفع في ذلك في ثنايا الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا نحتاج أن نتطرق إلى هذا الأمر؟ لماذا نحتاج أن نتطرق إلى أهمية الكتاب لا سيما في هذا الزمان؟ أولا لعزوف كثير من الناس عن الكتب، حتى صارت الكتب غريبة عن ملمس الأيدي وصار مكانها على الرفوف حتى عششت عليها العناكب أنسجتها وفارقها أصحابها، وربما كانت صلة طالب العلم بالكتاب هي شراؤه في أول الأمر لا غير، وإن رجع إليه فهو رجوع في غالب الأحوال على غير مرجعية منهجية علمية أو طريقة نافعة للاستفادة منه. نتكلم عن أهمية الكتاب لأننا في زمن طغت فيه هذه الأجهزة التي بين أيدينا والتي تجرنا إلى مهاويها مبعدة لنا في ذلك عن المعارف واللطائف والعلوم، وعن الأدب وحصول الأرب، فانغمسنا في مضامينها وانشغلنا بتراهاتها ومشاغلها، فزادتنا في غالب الأحوال عن الله بعدا وعن دينه نأيا، فهجرنا الكتاب، وصار أنيس أحدنا وجليس الواحد منا جهاز يقرب له البعيد في زعمه، لكنه في حقيقة الأمر يصرفه غالبا عن طرق الرشاد وسبل السداد. ظننا أننا بهذه الآلات التي تسمى الأجهزة الذكية قد بلغنا غاية المعارف، والحقيقة أن معارفنا إنما تعلقت في البحث فيها، فإذا انفصلنا عنها ذهبت هذه المعارف، أو إذا انقطعت عنها الطاقة انتهى هذا العلم. والأصل في العلم أن يحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمام. وقال الصحابي حينما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال: فكان أعلمنا أحفظنا. قال القائل: إن كنت في العلم كان، كنت في البيت كان العلم في البيت، أو كنت في السوق كان البيت في السوق، كان العلم في السوق. إن كنت في البيت كان العلم في البيت، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. معنى ذلك أن العلم ما حوى الصدر لا ما حوى القمطر. ابتدأ الوحي بقول الله تبارك وتعالى: اقرأ. وكلمة اقرأ هي فعل أمر، وفي لغة العرب المراد بها النظر إلى المقروء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقييد العلم في آخر الأمر، فقال: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب، ليكتبوه. لماذا الكتاب مهم في حياتنا؟ الكتاب سبيل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى جنته، ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى الكتب وأرسل بها الرسل، وأنزل في هذه الكتب من النظم والشرائع ما فيه صلاح للإنسان، فدل هذا على أهمية الكتاب، أن جعله الله تبارك وتعالى مصدرنا في التشريع، القرآن الكريم. الكتب كما قال القائل هي بنك الكلمات، لأنها تمد القارئ بكمية هائلة من المعارف والعلوم، حتى قال أهل الدراسات الحديثة: إن ما يكسبه الإنسان من المعارف من الكتاب هو 70% من العلم، بينما يكسب 30% من السماع أو التجارب. فيتصور الإنسان الذي لا يقرأ كتبا وليس له في ذلك ورد معلوم ولا قراءة منتظمة، كم يفوته من المعارف وكم يفوته من العلم. الكتاب هو المعلم الذي يعلم بدون كلمات وبدون نهر ولا غضب ولا مؤاخذة، يعطيك العلم متى ما شئت، وإن قليته أو هجرته ما غضب منك، وهو المؤنس للإنسان. إذا استأنس أهل الطباع بمن وافق طباعهم من أهل الشهوات أو الملذات أو حتى من أهل المباحات، استأنس طالب العلم بالكتاب. قال المتنبي وهو يصف هذا الأمر، قال: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. يقال أن المأمون قال لعبد الله بن الحسن العلوي: ما بقي من لذتك يا أبا علي؟ فقال: اللعب مع الصغير من ولدي ومحادثة الموتى. هذا الذي بقي من لذتي في هذه الدنيا، اللعب مع الصغير من ولدي ومحادثة الدنيا. قال النقاش: يعني النظر في الكتب. أورد هذا الخطيب في تقييد العلم. وقيل لابن المبارك، عبد الله بن المبارك أحد الأئمة الذي قال فيه أهل العلم: جمعت فيه خصال الخير كلها. قيل لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، لو خرجت فجلست مع أصحابك. قال: إني إذا كنت في المنزل جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأراد بذلك النظر في الكتب، القراءة في آثارهم وفي تراجمهم وفي سيرهم، مما يدل على أهمية الكتاب ثناء العلماء على الكتاب، فإنهم أثنوا عليه ثناء عطرا وبينوا المنافع منه. ولا بأس أن نقرأ شيئا من كلامهم في ذلك، فقد ذكر العلماء كما أورد الخطيب في تقييد العلم عن وصف الكتاب، قالوا: الكتاب تؤدبك عجائبه وتسرك طرائفه وتضحكك ملحه ونوادره، هو نزهة الأديب عند لذته ومتعته عند خلوته وتحفته عند نشاطه وأنسه عند انبساطه. ثم قال بعد ذلك: قال بعض العلماء: الكتاب جليس لا مؤونة عليك فيه، أي أنه لا يتعبك ولا يزعجك ولا يكدر خاطرك ولا يكلف عليك، يؤنسك وتمضي معه الساعات وأنت في علم ومعرفة، ففائدة تسعدك وفائدة تذهب بك إلى سير الصحابة، وفائدة تقرر لك عقيدة أهل السنة، وفائدة تبين لك مسألة في العبادة، وأخرى في ترجمة عالم، ورابعة في حل معضلة ونحو ذلك، دون أن يكدر خاطرك ولا أن يزعج أنسك. فأنت مع الكتاب صديق لا تمل كتابك ولا تضيق من وجوده، إن أخذته أخذته بلطف فانقاد إليك، وإن تركته لم يلمك على شيء من الجفاء. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ومع ما في الكتب من المنافع العميمة والمفاخر العظيمة، فهي أكرم مال وأنفس جمال. أكرم مال تكتسبه أن يكون عندك من الكتب. الكتاب الكلام تابع له رحمه الله، قال: والكتاب آمن جليس وأسر أنيس وأسلم نديم وأفصح كليم. وصفه الجاحظ، والجاحظ كما هو معلوم خطيب المعتزلة، كما أن ابن قتيبة الدينوري خطيب أهل السنة، فوصفه الجاحظ يصف الكتاب أنه قال: الكتاب نعم الدخر والعقدة، ونعم الأنيس ساعة الوحدة، ونعم القرين والدخيل والوزير والنزيل. الكتاب وعاء ملئ علما وظرف حشي طرفا، إن شئت كان أبين من سحبان وائل. سحبان وائل هذا من الفصحاء من المعروفين، كان خطيبا فصيحا، حتى قيل في ترجمته أنه جاء إلى معاوية وقال وخطبه من بعد الظهر حتى كاد ينتهي وقت صلاة العصر، حتى قال له: قف نصلي العصر. فكان خطيبا مفوها. إن أردت الكتاب كان أبين من سحبان وائل، وإن شئت قال وإن شئت كان أعيا من باقل، إن شئت ألا تقرأ فيه فهو أعيا من باقل لا يفهم شيئا. باقل هذا رجل قيل أن إن أمه كانت تحفظه طيلة اليوم اسمه، تقول له أنت باقل أنت باقل وينسى، حتى علقت على صدره اسمه حتى يحفظ الاسم. فقيل إنه مرة نام فأخذ أخوه هذه القلادة وعلقها في رقبته هو، فلما أصبح باقل قال أنت أنا فمن أنا، يعني هذا من شدة عدم فهمه. فيقول إن شئت أن تكون مثل سحبان وائل أو أردت أن تكون مثل باقل. قال إن شئت ضحكت من نوادره وعجبت من غرائب فوائده، وإن شئت شجتك مواعظه، أي الوعظ الذي فيه. ومن لك بواعظ ملهن وبزاجر مغر وبناسك فاتك وبناطق أخرس وبشيء يجمع لك الأول والآخر، يعني من العلوم، والناقص والوافر والشاهد والغائب والحسن وضده. قال لا أعلم جارا أبر ولا خليطا أنصف، صديقا يعني، ولا رفيقا أطوع ولا معلما أخضع ولا صاحبا أظهر كفاية ولا أقل خيانة ولا أكثر أعجوبة وتصرفا ولا أقل صلفا وتكلفا من الكتاب. ثم قال فمتى رأيت بستانا يحمل في ردن، بستان يحمل في قماش، وروضة في كف تحمل الكتاب في كف، وحجرا ينطق عن الموتى، يعني جماد لكنه يحدثك عن السالفين ويترجم كلام الأحياء، ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى، أبر من أرض وأكتم للسر من صاحب السر، وأضبط لحفظ الوديعة من أرباب الوديعة، يدعوك في أوقات نشاطك ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم منه، ومن لك بزائر إن شئت جعلت زيارته غبا، يعني يوم بعد يوم على راحتك لا يزعجك، ما يأتيك هو أنت الذي تطلبه. قال وكان منك مكان بعضك، والكتاب مكتف بنفسه ولا يحتاج إلى ما عند غيره، وهو الجليس الذي لا يطريك لا يمدحك، قال والصديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا يملك، والمستمنح الذي لا يزيدك، والجار الذي لا يستبطئك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق. وذكر إبراهيم البيهقي في كتاب المحاسن والمساوئ، قال الكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك وجود بيانك وفخم ألفاظك وعمر صدرك وحباك تعظيم الأقوام ومنحك صداقة الملوك، أي عظمك الناس لما عندك من العلم، حتى إن الملوك يرغبون بمصاحبتك لما عندك من الفهوم والعلوم ونوادر المسائل وغير ذلك. قال يطيعك في الليل طاعته في النهار، وفي السفر طاعته في الحضر، وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يحقرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت لم يدع أو لم يدع طاعتك، وإن هبت عليك ريح أعدائك لم ينقلب عليك، هو صديقك. ثم قال بعد ذلك ولو لم يكن من فضله، أي الكتاب، وإحسانه إليك إلا منعه لك من الجلوس على بابك ونظرك إلى المارة بك مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم، ومن فضول النظر وملابسة صغار الناس. معنى ذلك أنه يغنيك عن أن تقف وأنت تحتاج من فلان أو فلان أو فلان، هو يعطيك دون سؤال ويكرمك دون منه، لا يمتن عليك الكتاب بشيء، فتستفيد منه من المعارف والعلوم دون أن يحوجك إلى شيء من الإحراج أو غير ذلك. وهنا مسألة وهي ستأتي معنا لابد أن نتنبه لها، عندما مدح أهل العلم الكتاب لم يعنوا بذلك أن الإنسان في طلبه للعلم يقتصر في النظر على الكتب، فإنه قد قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وذلك لأن في الكتب مغاليق لا يفتحها إلا أهل العلم، وفيها عبارات لا يشرحها إلا العلماء، فلذلك لا يمكن لطالب العلم أن يستغني بكتابه عن أهل العلم الذين هم أهل الكتب وهم المؤلفون لها. وإنما نعني بذلك أن طالب العلم لا يخلي عمره من المطالعة في كتب العلماء ومن النظر فيها ومن القراءة ومن التأمل، وأن يجعل له في ذلك تسلسلا في الكتب، فلا يمر عليه في يومه ساعة إلا وقد نظر في كتاب. ولو أن طالب العلم قرأ في الكتاب بشكل مستمر واستفاد في كل يوم فائدتين فقط، فائدتين، لكان مجمل الفوائد التي استفادها في العام أكثر من 700 فائدة، ولا شك أن هذا أمر عظيم. ولذلك كان هذا الكتاب أنس العلماء السالفين، كما قال القائل: نعم المحدث والرفيق، كتاب تلهو به إن خانك الأصحاب، لا مفشيا للسر إن أودعته، وينال منه حكمة وصواب. بالكتاب يحفظ العلم، كيف نحفظ حفظ العلم، كيف حفظ العلم العلماء إلا بتقييده في الكتب. ولذلك قال الربيع: خرج علينا الشافعي رحمه الله ذات يوم ونحن مجتمعون فقال لنا: اعلموا رحمكم الله أن هذا العلم يند كما تند الإبل، يشرد يهرب، فاجعلوا الكتب له حماة والأقلام عليه رعاة. اجعلوا الكتب له حماة يحمون العلم، أي قيدوه، والأقلام عليه رعاة. والحقيقة لو تأملنا، لو أن أهل العلم ما قيدوا هذه العلوم ولا كتبوا هذه الفنون والمسائل، فماذا يكون بالله حالنا؟ أين مصادرنا وما هي مراجعنا إن حرمنا من هذه الكتب النافعة التي وصلت إلينا والتي نقلت لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وآثار الصحابة وتفسير العلماء من السلف لكلام الله جل وعلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة. من فوائد الكتاب أنك ربما تقرأ كتابا واحدا يغير حياتك، تجد فيه من الفائدة ما يكون لك أنسا عند المصائب، أو معينا في أمر التعبد، وتجد فيه ربما كلمة تكون سببا لدخولك جنات النعيم، سببا لاستقامتك، سببا لتغير مفاهيمك الخاطئة عن أمر من الأمور، تجد ذلك في الكتب. ولذلك كم من إنسان كانت نقطة الافتراق في حياته هي قراءة كتاب، أو النظر في عبارة لأهل العلم قيدها أهل العلم فكانت سببا لصلاحهم واستقامتهم. وكم من همة أيقظتها عبارة، كم من همة اكتسبها الإنسان كانت سبب هذه الهمة عبارة سمعها أو قرأها في كتاب. ولذلك لا شك أن للكتب تأثيرا عظيما. أيضا من أهمية الكتاب في حياتنا صلاح المنطق، أي منطق الشخص، اكتسابه للمفردات وأخذه للعبارات القوية، وكذلك ما يكون بعد ذلك من ملكة التأليف، تسلسل العبارات. ولذلك نجد في حياتنا اليومية الشغوف بالقراءة في الكتب نجد في كلامه اتزان وفي كلامه فائدة، تأنس به المجالس وتعمر به اللقاءات، بينما الذي لا يصاحب كتبا وليس له فيها نظر فإن وجوده كعدمه، وربما كان ثقيلا على المجلس. لأن الإنسان بماذا يقاس؟ بما يتكلم به. فإن كان عنده من المصادر التي أدمن النظر فيها ظهر هذا في منطقه. وكيف يكسب ذلك إلا بالقراءة في الكتب مع السماع لأهل العلم؟ وإن قد ذكرنا سابقا أن المعارف التي يكتسبها الإنسان من قراءته هي تمثل 70% من جملة المعارف. قراءة الكتاب يكسب صاحبه الاتزان والوقار، ويبعده عن سفاسف الأمور، فينظر إليه بشيء من الهيبة والاحترام، لأن عنده من المعارف والعلوم التي أثرت في شخصيته وأكسبته جميل الثناء من الناس، وإن كان المقصود لا شك هو الرضا من الله تبارك وتعالى، فإن الذي مدحه زين وذمه شين هو الله جل وعلا. ولكن أيضا المقصود أن الإنسان يكون ذا سمعة طيبة، ولا شك أنه باكتساب المعارف والقراءة في الكتب يكون لهذا أثر وملكة في نفسه تؤثر في تعامله مع الناس وفي منطقه، فتجده لا يتعرض لسفاسف الأمور بل يترفع عن قبيح الكلام، لأن عنده من المعارف والعلوم والعبارات والألفاظ ما يغنيه عن أن يأخذ بقبيح الألفاظ أو بسيء الكلام. كذلك من أهمية الكتاب في حياتنا أن فيه إعانة للإنسان على جميع أحواله، في النعمة وفي البلاء. في النعمة هي عون له على الشكر، وفي البلاء هي عون له على الصبر، حتى في حال الذنب هي عون له على التوبة والاستغفار. وذلك أن الإنسان إذا كان في نعمة قرأ في أثر نعمة الله على العبد وعرف نعمة الله جل وعلا وتأمل فيها قاده ذلك إلى الشكر، وإن كان في بلاء قرأ في كتب الصبر فقاده ذلك إلى الصبر وإلى الرضا، وإن أذنب قرأ في كتب التوبة فكانت له عونا على الاستغفار والرجوع إلى الله والإنابة. كذلك من أهمية الكتاب في حياتنا أن القارئ يتأثر بما يقرأ. مثال ذلك من أدمن القراءة، طبعا بعد قراءة القرآن والحديث النبوي، أدمن مثلا في القراءة لعالم من العلماء، لو قلنا مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدمن في القراءة في كتبه، فلا شك أنه سيجد في نفسه من قوة الحجة ومن حسن فهم دلالات النصوص الشرعية بل والدلالات العقلية كذلك في أبواب الاعتقاد، وسيجد نفسه في باب محاججة المخالف، ولسيما فيما يتعلق بما يسمى قلب الأدلة سواء الشرعية أو العقلية، سيجد نفسه في هذا الباب أنه على شيء من التمكن إذا أدمن النظر وصار منطقه متأثرا بكلام العالم الذي يقرأ له. وهذا الأمر وهو التأثر بالكتاب أمر كان معلوم عند السلف، حتى قيل في علي ابن محمد المسمى بالفصحي أحد العلماء، قيل لقب بالفصحي لكثرة نظره في كتاب الفصيح، كتاب الفصيح لثعلب من أئمة اللغة، فكان ينظر كثيرا في هذا الكتاب ويقرأ كثيرا فيه حتى لقب بالفصحي أو بالفصيحي، حتى قيل إن عبارات هذا العالم وهو علي بن محمد امتزجت بعبارات الفصيح، كان إذا تكلم بعبارات الفصيح من شدة تأثره به ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة إلا إذا صار بينه وبين الكتاب علاقة وطيدة جدا، فليست القراءة العابرة مما تنمي هذه الملكة، ولكن كثرة القراءة والإعادة والرد على هذه الكتب والنظر فيها والاستظهار لمضامينها لا شك أنه مؤثر في ذلك. كذلك مما يدل على أهمية الكتاب أن هذه الكتب تحمل في طياتها ما يسعد البشرية وتحل مشاكلهم، وهي تقدم الإنسان إلى أعظم ما يصل إليه من النجاح، فلا يمكن أن تستغني دولة ولا أفراد عن الكتب في بناء الحضارات. ومن تأمل في الحضارة الإسلامية في الأندلس مثلا يجد فيها من بديع التآليف ومن جميل التصانيف ما يظهر عظمة هذه العقول التي انتسبت إلى الإسلام. كذلك لا يمكن أن تعمر الأرض ولا أن تقوم الدول ولا أن تصلح معايش الناس إلا بهذه المراجع والكتب التي تدلهم على الطريق، ولذلك كان من رحمة الله جل وعلا أن أنزل على العباد هذه الكتب السماوية التي كانت سبيلا إلى صلاح وإصلاح حياة الناس، كما قال الله جل وعلا في القرآن: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كذلك أن مصدر المعارف الأول هو الكتاب، ولكن ما الذي يمنع العبد عن أن يجعل مصدره من المعارف هذا الكتاب؟ في نظري والله أعلم هناك 10 أسباب تمنع المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص من الاستفادة من الكتاب. أما السبب الأول فهو التملل وعدم الصبر، لا يكاد يصبر، ربما لو نظر في جواله مضى في ذلك الساعات دون أن يتملل، وما إن تقول له نقرأ في كتاب ربما قال لك أنا أستأذن، أو تأفف أو تملل. إذن لا يوجد صبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حال طالب العلم قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب الدنيا لا يشبع من الدنيا وطالب العلم لا يشبع من العلم، فكلما وجدت فائدة سعيت إلى أختها وكلما انتهيت من كتاب تتوقت إلى غيره، وكلما ختمت فصلا تشوقت إلى الفصل الذي يليه. هذا حال طالب العلم الذي ينبغي أن يكون عليه. أيضا عدم السبب الثاني، عدم الإتقان في اختيار الكتاب المقروء. ليس عندك اختيار جيد للكتاب، فما إن تبدأ في كتاب تتحمس فيه حتى ينقطع بك السبيل وتترك الكتاب. إذن لابد من اختيار الكتاب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في المحاضرة الثانية فيما يتعلق باختيار الكتاب. أيضا مما يزهد طالب العلم في القراءة في الكتب الفشل المتكرر في نظره في الكتاب دون دراسة، فينظر في كتاب ويتركه، ثم ينظر في الثاني ويتركه، في الثالث، ثم يستقر في نفسه أنه لا يصلح لقراءة الكتب. ولا شك أن هذا عائق هو نفسي، لكنه عائق عظيم عن الاستفادة والانتفاع من كتب العلماء. كذلك المشاغل حال القراءة، لا بد لطالب العلم أن يهيئ من الوقت من الزمان ومن المكان ما يكون عونا له على القراءة والانتفاع من الكتاب. فليس من المعقول مثلا أن يقرأ الكتاب في وقت الجلوس العائلي، مثلا يريد أن يقرأ في الكتاب وهو مع عائلته، لا يستقيم، أو مع أصحابه هم يتداولون في مواضيع وهو يريد أن يقرأ في الكتاب، ليس هذا مجلس قراءة لك. ولا كذلك أن تقرأه في وقت عملك، دوامك، وظيفتك، أو أن تقرأ الكتاب وأنت مشغول بأمر من الأمور، أو أنت ممسك بجوالك في يد وبكتاب في يد أخرى، فإن هذا لا يجتمعان أبدا. كذلك من معوقات طالب العلم عن الانتفاع بقراءة الكتب عدم وجود الهدف من القراءة. لماذا تقرأ؟ ماذا تريد من قراءتك؟ ما هو الفن الذي تريد أن تتزود منه؟ لابد أن يكون لطالب العلم هدفا مرسوما قد نص عليه في نفسه أنه سيقرأ فيه. فإن القراءات العابرة لا زمام لها ولا ختام ولا يمكن أن تقيد. تقرأ في مكان انتظار في مستشفى، تجد كتابا تقرأ هي تذهب المعلومة، أو تجد صحيفة تقرأ فيها، أو مقالا أو كتيب هكذا مرمي في مكان، فإن هذا ليس سبيلا للمطالعة الصحيحة. ومثل هذه القراءات العابرة كما أنها جاءت عابرة فإنها تذهب عابرة. إذن لابد من وجود هدف، ماذا أريد أن أقرأ، وما هو الكتاب الذي ينفع لي، وما هو العلم الذي أميل إليه. فلا بد أن أقيد هذه الأمور في نفسي، وإن لم أقيدها بخطي، حتى يكون اختياري للكتاب ولعنوانه وللفن الذي اخترته سديدا ونافعا، ليكون داعيا لي على الاستمرار. كذلك من المعوقات عدم الاستعداد النفسي. أنت غير مهيئ نفسيا للقراءة، فلا ينفع في ذاك الوقت أن تأخذ كتابا. مثال أن تكون مشغول بموعد معين، أو منتظر لأمر، أو نحو ذلك، وقد سبق ذكر هذا. أيضا عدم الجدية والعزم، ليس عندك جدية، تأخذ الكتاب تتصفح وتتركه، ما عندك عزم وجدية على القراءة، فإن هذا من المعوقات كذلك عن الاستفادة من الكتب. كذلك عدم المنهجية في تسلسل الكتب، ليس في اختيار الكتاب. تقرأ كتابا ثم تختار كتابا آخر بعيدا عنه وفي فن آخر، ربما الكتاب الثاني ينسيك الأول. وسيأتي معنا الكلام عن أن قراءة طالب العلم على قسمين، هناك قراءة متعلقة بالمطالعة اليومية، وهناك قراءة متعلقة بمشروعه العلمي. أي طلبه للعلم، فهذه غير هذه. كذلك من المعوقات عن الانتفاع بالكتاب عدم الحرص على اقتناء الكتاب. بعض الناس ربما يسهل عليه نفقات عظيمة، لكن لو قيل له هذا الكتاب بعشرين درهم مثلا قامت قيامته كما يقولون، أزبد وأرعد وحاول في ذلك وقال ويل للمطففين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هيأ نفسه على الانتفاع بما يأكل ويشرب من المحسوسات. أما الأمور المعنوية فإنه لا يبالي فيها بشيء، فلا تجد عنده من الكتب ولا يحرص على اقتناء المعارف. كذلك من أسباب أيضا عدم الانتفاع بالكتاب الاستعاضة عنه بالقراءات العابرة في الأجهزة. جل ما يقرأ هي عبارة عن رسائل سريعة من الواتساب، ولنا إن شاء الله معها وقفات، أي هذه الرسائل التي ترسل. أيضا من المسائل التي تبين أهمية الكتاب في حياتنا أن القارئ المطلع على الكتب، قال أهل العلم لا سيما في علوم الشريعة، كالمجاهد في سبيل الله. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: لا فرق بين المجاهد الذي يسوي أسنة قوسه، لا فرق بين المجاهد الذي يسوي أسنة قوسه وبين طالب العلم الذي يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب، الذي يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب. قال: كل منهم يعمل للجهاد في سبيل الله وبيان شريعة الله لعباد الله. كل منهم يعمل للجهاد في سبيل الله وبيان شريعة الله لعباد الله. كذلك مما يدل على أهمية الكتب أن طالب العلم دون كتاب لا يقال له طالب علم، إذ لا يتصور أن يكون طالب العلم سالكا مسلك أهل العلم وطريقة أهل العلم دون أن يكون مصاحبا لكتاب يقرأ فيه أو يقيد فيه الفوائد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، ونحو ذلك من الفضائل، لا يتصور فيها أن يكون طالب علم دون قلم ودون كتاب، فإن هذه الكتب هي العلم الذي يطلب. وكيف يطلب طالب العلم العلم دون كتاب ودون تقييد؟ هذه بعض الجمل في بيان أهمية طالب أو طلب أو أهمية القراءة لطالب العلم، وأهمية ذلك على وجه العموم في حياة المسلم. وقفة يسيرة جدا مع ترجمة ذكرها الذهبي رحمه الله حتى ننظر ونقارن فقط، وسيأتي معنا في المحاضرة الثالثة بإذن الله منهج السلف في التعامل، أو من حياة السلف مع الكتاب، من حياة السلف مع الكتاب وكيف كانت سيرتهم مع الكتاب. لكن ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن منده، ابن منده هو المؤلف لكتاب الإيمان وكتاب التوحيد وغير ذلك من الكتب الكثيرة، ذكر أنه لما رجع من رحلته الطويلة كانت كتبه عدة أحمال على الإبل، حتى قيل إنها كانت 40 حملا، يعني فوق 40 بعيرا، هذا في أيام ابن مندة ليس في أيام المطبوعات والتجليد الذي في زماننا. فكانت كتبه وهو في رحلته أكثر من 40 حملا، أكثر من 40 ناقة يحمل عليها الكتب. يقول الذهبي رحمه الله: وما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع ما جمع، وكان ختام الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التأليف. فجمع له من هذه الفضائل الكثيرة التي تبين منزلة الكتب وأهمية الكتب عند سلف هذه الأمة. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله في هذه الوقفة الأولى، وهي أهمية الكتاب في حياتنا، ونلتقي بكم إن شاء الله بعد العشاء. صلى الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.